ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. وفاة 5 أطفال بسوء التغذية كل شهر في معسكر السريف بولاية جنوب دارفور. مقتل 6 أشخاص بسبب القصف على الفاشر مساء الأربعاء وصباح الخميس. تنسيقية اللاجئين السودانيين في إقليم أمهرة الأثوبي ترسم صورة قاتمة عن الوضع الصحي الذي يعانون منه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشف معتصم حجرو رئيس شباب معسكر السريف للنازحين غربي نيالا أن وفاة 5 إلى 6 أطفال كل شهر في المعسكر بسبب سوء التغذية. وأشار حجرو في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن ما يقارب 70% من أطفال المعسكر يعانون من سوء التغذية، وذلك في ظل غياب الجهود الرامية إلى إنقاذهم. وأوضح أن النازحين البالغ عددهم 42 ألف أسرة يواجهون المجاعة وليس لديهم مصادر دخل لشراء المواد الغذائية، مضيفا أن الأسر صارت تتسول في الأسواق. وأشار إلى أن سعر ملوة الدخن بلغت 6500 جنيه وملوة الذرة ب6000 جنيه. وفي الجانب الصحي أوضح أن المركزين الصحيين البعمل في المعسكر توقفوا منذ اندلاع الحرب، وتابع قائلا أن العلاج لا يتوفر للنازحين إلا في المراكز والمستشفيات الخاصة، وطالب المنظمات الإنسانية بضرورة التدخل لمساعدة نازحي معسكر السريف في المجالات الصحية والغذائية التي توقفت منذ اندلاع حرب 15 أبريل. وأوضح أن الوضع الأمني بالمعسكر بات مستقر بعد أن تدخل القوة من الدعم السريع بموجب بلاغ من النازحين بوجود تفلتات داخل المعسكر في الفترة الماضية. وأضاف لراديو دبنجا:
الآن 70% من الأطفال يعيشون سوء التغذية. والله قبل شهر في منظمة جابت بسكويت قسمها للأطفال، لكن ما غطى كل المعسكر، يعني زي 40 اسم فقط. فلحد الآن إحنا طالب برضو لازم يجوا يعين الأطفال دي، فيها جوفة يعني خلال الشهر بيموتوا زي 5 أو 6 نفر.
أفاد مواطنون من الفاشر إن المدينة شهدت قصفا مدفعيا صباح الخميس. وقال مواطن لراديو دبنجا إن القصف بدأ حوالي الساعة 11 صباحا وشمل عدة مناطق ومواقع في المدينة، بينها المستشفى السعودي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4. وأكد المواطن أن الفاشر تعرضت للقصف كذلك مساء الخميس، حيث بدأ حوالي الساعة 5:30 واستهدف الأجزاء الجنوبية من المدينة بالقرب من مدرسة تومباسي. وأتابع قائلا أن القصف أدى لمقتل 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء وإصابة آخرين. وأضاف لراديو دبنجا:
وياهو الليلة كمان مما أصبحنا شفت بعد الفطور، ياهو الساعة 11 كمان السعودي يمين شمال جنوب خرب كله، دق داخل السعودي ذات جوا السعودي ورا العملية، قتل فيه نفرين ومجرحين 4.
أعلن رئيس السلطة المدنية بجنوب دارفور محمد حسن الزين أن إدارته وضعت تأمين الموسم الزراعي في المرتبة الثانية في قائمة أولوياتها، وستسعى بكل ما لديها من إمكانيات لتحقيق هذا الهدف. وأعلن الزين خلال مخاطبته ملتقى المسارات والمراحيل الذي نظمته وزارة الحكم المحلي بالإدارة المدنية بنيالة أن تشكيل قوى لتأمين الموسم الزراعي ستكون تحت تصرف الإدارة المدنية لمنع الاختلالات الأمنية التي يمكن أن تحدث بين الرعاة والمزارعين. وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق محكم بشأن هذه القوى ما بين رئاسة الإدارة المدنية ومحليات الولاية. وأضاف لراديو دبنجا:
واحدة من الحاجيات الأساسية اللي بنهتم بها وبنديها أولوية هنا في إطار خطتنا الآن كحكومة مدنية ماشي لتعزيز المسألة دي في كافة المجال الأمني بالذات، وأنتم كلكم شهود عيان على الاختلال في الفترات السابقة اللي قاعد يتم ما بين الرأي والمزارع. فدي في خلال خطتنا الآن هيكون في قوة بتاعت حماية مدنية تحت تصرفنا وتحت إدارتنا.
أصدرت منظمة أفريقيا للعدالة الحقوقية تقريرا حذرت فيه من استخدام الغذاء سلاحا في الحرب الدائرة في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع. ويعتبر حافظ إسماعيل المتحدث باسم المنظمة المجاعة التي يشهدها السودان من فعل الإنسان وليست ناتجة عن عوامل طبيعية. وأضاف في مقابلة مع راديو دابنغا أن منع إيصال المواد الغذائية يمكن أن يعتبر جريمة من جرائم الحرب، مشيرا إلى أن طرفي الصراع قوات الجيش والدعم السريع يرتكبا هذا الفعل. وأتابع قائلا أن هذا التضييق أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يعني عدم قدرة المواطنين على شرائها، خاصة أن الكثيرين منهم لم يعملوا ولم يتلقوا مرتبات منذ اندلاع الحرب. وأضاف لراديو دابنغا:
وبالتالي أسعار السلع ارتفعت في ظل عدم وجود أي موارد للناس. الناس ما عندهم موارد أكثر من سنة وشهرين، الناس دي ما شغالين ما عندهم موارد، فبالتالي هم ما بقدروا يشتروا بالأسعار القليلة وحتى ما يقدروا يشتروا. عشان كده في ناس بيعانوا من حالات حادة جدا بتاعت مجاعة، وفي ناس ماتوا نتيجة للجوع، فبالتالي دي في تقديرنا أنها هي جريمة.
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تحذيرا جديدا من أن معاناة أطفال السودان تزداد تعقيدا في ظل استمرار الحرب في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع. جاء التحذير في تصريحات للمديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، نقلها موقع المنظمة على الانترنت، وذلك عقب زيارة لها إلى بور السودان. ونوهت المنظمة كذلك إلى مقتل وإصابة أكثر من 400 طفل في الفاشر خلال الأسابيع السبع الماضية، بينما يستمر شبح الجوع في تحديد أطفال البلاد. ووفقا لآخر إحصائيات للمنظمة، فإن حوالي 14 مليون طفل سوداني في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. ونوهت المنظمة إن هذا الرقم يمثل أكثر من نصف أطفال السودان البالغ عددهم 24 مليون، مشيرة كذلك إلى أن كل أطفال السودان تقريبا غير ملتحقين بالمدارس في الوقت الحالي. أصدرت وحدة النقل البري والمعابر التابعة لوزارة النقل قرارا قضى بإزالة كافة المباني الملحقة بالمعبر من محال تجاري ومطاعم ومساكن المخلصين وأموال الشحن والتفريق. ووفقا لتصريحات سابقة لمدير المعبر، فإن هذا الأمر يحدث إلى إزالة المظاهر الإشواعية وإعادة التخطيط وتحسين البيئة والواجهة الحضارية للمعبر، إلا أن القرار واجه معارضة ورفضا من قبل المتضررين ويعتبروه جائرا ومتعسفا في حقهم. وأشار بعض المتضررين من القرار إلى عدم وجود بدائل أخرى للمساكن والمطاعم والمحال التجارية الملحقة بالمعبر، كما لمح البعض إلى أنه في هذا الأمر شبهة تسليم المنطقة لمستثمر وتحقيق مصالح شخصية. ويعتبر الخبير القانوني محجوب كناري أن من حق إدارة المعبر التخطيط والتخلص من المظاهر الأشواعية. وأشار خلال مقابلة مع راديو دابنغا إلى أن المعبر يجب أن يراعي المعايير الصحية للأطعمة، لكن استدرك قائلا أن الإجراءات والخطوات الجديدة يجب أن تراعي حقوق العمال. وأضاف لراديو دابنغا:
وغير ظروف الحرب، البلد من فترة بتمر بأزمة بتاعت فراغ نغابي، يمكن عمال الشحن والتفريق في الميناء الكبير في بور السودان ما زالوا منظمين، عندهم جمعياتهم التعاونية وعندهم نغابة، لكن واضح إنه في حلفة ما عندهم النغابة بتاعت، عشان كده بيمارس عليهم هذا الظلم.
رسمت تنسيقية اللاجئين السودانيين في إقليم أمهر الأثوبي صورة قاتمة عن الوضع الصحي الذي يعانون منه. وأشار تقرير صادر عن المكتب الصحي للتنسيقية اطلعت عليه راديو دابنغا إلى إصابة أكثر من 2000 طفل بسوء التغذية والإسهالات ونزلات البرد. وأضاف التقرير أن أوزان الأطفال تقل كثيرا عن المعدل الطبيعي لأعمارهم. ولفت التقرير إلى أن 10 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين 76 في حاجة عاجلة إلى العلاج والرعاية الطبية الخاصة. وفقا للتقرير فقد بلغت حالات الإجهاض نحو 10 حالات حدثت في الغابة التي يقيم فيها اللاجئون. أكدت حركتا جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان في بيان اطلع عليه راديو دابنغا أن هناك موجات نزوح جديدة من مناطق أروري مزبت ووادي حور إلى مناطق أمبرو كورنويو الطينة بشمال دارفور بسبب المعارك بين القوات المشتركة وقوات الدعم السريع. ودعت الحركتان اللتان تتخذان موقف الحياد في الحرب الحالية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين والنازحين الفارين من الحرب. وحذرت الحركتان طرفي الصراع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين والنازحين. وناشد البيان المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على طرفي الصراع لوقف الحرب وإنهاء القتال واستعادة السلام. أوضح تقرير حالة الحريات الدينية السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية أن السودان شهد قيودا واستهدافا على أساس العقيدة للمسلمين والمسيحيين على حد السواء. وأضاف التقرير الذي تناول العام الماضي 2023 أن هذه الممارسات تزايدت منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. ووفقا للتقرير فقد تعرضت المساجد والكنائس للقصف الجوي والمدفعي والقارات طوال فترة الصراع، مما أسفر عن وفيات ودمار في المباني. وأورد التقرير بعض الأمثلة على ذلك، مشيرا إلى تفجير مسجد الزريبة وتفجير معهد الكتاب المقدس بالجريف. وتحدث التقرير عن بعض الروايات التي تتحدث عن استهداف متعمد للمباني الكنسية من قبل قوات الأمن السودانية وقوات الدعم السريع للاستيلال الأراضي. أشارت تقديرات نقابة الأطباء السودانيين إلى سقوط عشرات آلاف القتلى جراء الحرب على السودان. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن المتحدث باسم نقابة الأطباء أحمد عباس أن أكثر من 40,000 شخص قتلوا في الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع التي اندلعت في يوم 15 أبريل 2023. ورجح عباس أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير من توقعاته، لأن أعداد كبيرة من القتلى لم تصل إلى المستشفيات، وتعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من التقديرات الأممية المتحفظة التي أشارت إلى مقتل 12,000 شخص جراء الحرب حتى ديسمبر الماضي. قتلت حليمة عبد الله اللاجئة بمخيم جاجا للاجئين السودانيين شرق تشاد طعنا بالسكين. وأثر القتيلة البالغ من عمر 37 سنة قارقة في دمائها داخل منزلها بالمعسكر، وعلى جسدها 4 طعنات. وفتح بلاغ ضد مجهول، ولا تزال شرطة المخيم تجري التحريات لمعرفة الجاني. الخبر الأخير في النشرة، قتل الشاب رضوان إسماعيل اللاجئ في مخيم فرشنا طعنا بالسكين مساء الأحد الماضي داخل المخيم. وشهد المخيم كذلك مساء الأحد وفاة طفل بسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح. وأفادت متابعات دبنجا بقرق الطفل البالغ من العمر 4 سنوات. كما أسفرت الأمطار أن إصابة عدد كبير من اللاجئين وأضرار في المنازل والمدارس. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الاتفاقات التي أبرمتها الإمارات مع عدد من المنظمات الأممية مثل مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لتقديم العون للسودانيين. وتأتي هذه الاتفاقات بعد شكوى قدمها السودان إلى مجلس الأمن اتهم فيها الإمارات بدعم قوات الدعم السريع. للوقوف على دلالات هذه الاتفاقات وعلاقتها بشكوى المقدمة في مجلس الأمن، حنستضيف الأستاذ والمحلل السياسي الجميل الفاضل. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا دلالات هذه الخطوات.
أي أولا، الثابت الرئيس هو إنه الحالة ما بين حكومة الأمر الواقع في السودان ودولة الإمارات الحالة العدائية هي السائدة الآن، وبالتالي تبدو حتى هذه المواقف التي تنشأ وتقوم على البعد الإنساني ومحاولة التعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتقديم العون فيما يتعلق بالمساعدات والإقاثات وما إلى ذلك من أشياء، وهي التي قابلها مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارس بشكل من أشكال الرفض، باعتبار أن السودان ليس بحاجة لدعم أماراته. هذا يؤكد أن ما بين الحكومتين ما صنع الحداد، لم يستطع أحد الآن أن يعتبر أنه أي معونات يمكن أن تقدم بنظرة بريئة للأوضاع السودانية. وأعتقد أن دولة الأمارات أيضا بهذه الخطوة تحشر حكومة الأمر الواقع في الزاوية، ولو أنها وتضعها أمام حرج كبير، لو أنها رفضت مبدأ تقبل المساعدات التي تأتي عن طريق المنظمة الدولية إلى الشعب السوداني، ولو أنها قبلت فأيضا هذا يؤكد أن دولة الأمارات تبدي درجة من حسن النوايا، وأنها تهتم بشأن المواطن السوداني ربما بأكثر من حكامه. وأعتقد أنه هذه الخطوة من قبل الأمارات هي تدخل في إطار الصراع المفتوح ما بين الدولتين ومحاولة إحراز نقاط لصالح هذا الطرف على حساب الطرف الآخر، ولأن الأمر قد تصاعد إلى درجة كبيرة. حكومة الأمر الواقع تقدمت بشكوى رسمية ضد دولة الأمارات وقدمت ما اعتبرته أدلة لتورط الأمارات في دعم قوات الدعم السريع، ومن ذلك جوازات لبعض المواطنين الإماراتيين واليمنيين وهكذا. وأعتقد أن الحرب سجال ما بين الدولتين، كل يذهب إلى مطمار ما لإحراز نقاط إلى صالحه، تضع الطرف الآخر في وضع حرج نوعا ما، وحتى يدور ويرشح أن الإمارات بصدد هذا المدخل الإنساني للحديث عن ضرورة تطبيق حظر على الطيران الحكومي ومنعه من التحليق. وأنا في تقديري أنا أنظر إلى هذا الأمر في هذا السياق. أنا أعتقد أنه صحيح أن المدخل هو مدخل إنساني، صحيح أن ما درجة دولة الإمارات على تقديمه، لكن تظل الحسابات السياسية وتظل إدارة المعركة ما بين القائمين على أمر الحكم الآن في بورسودان ودولة الأمارات، وأصبح بالتالي كل تصرف يأتي من دولة الأمارات يعتبر عند هذا الطرف هو تصرف مريب ولا يؤخذ بحسن نية، ولا يعتبر أن الاتجاه هذا اتجاه تحرك النوازع الإنسانية البحتة. هذا وارد من قبل طرف حكومة الأمر الواقع في بورسودان، ويمكن أن تقابل هذا الأمر أيضا كما قابل بذلك مندوب السودان في الأمم المتحدة، يمكن أن تقابله بشكل من أشكال الرفض، ويمكن أن تذهب الأمارات إلى مزيد في إحراج حكومة بورسودان بمزيد من تقديم الأيادي إلى الشعب السوداني، وهذا أيضا يشكل عنصر ضغط آخر على حكومة بورسودان لو أنها رفضت هذا الاتجاه، خاصة مع كل المؤشرات تقول بأن أزمات القزاء ستتفاقم في السودان، وأن هناك عدد كبير يربو أو يقارب نصف السودانيين مهدد بالمجاعة. وأنا أعتقد أنه الرفض يصبح مشكلة للعطاء الإماراتي، وقبول ما تقدم الإمارات أيضا يشكل عنصر إحراج إلى حكومة الأمر الواقع. هذا أعتقد أنه استطاعت أبو ظبي أن تضع هذه الحكومة في هذه الخانة الضيقة.
أيضا على الرغم من ازدياد وتيرة العداء بين السودان والإمارات، إلا أن صادر الذهب لم ينقطع من السودان إلى الإمارات، كما أن التبادل الدبلوماسي ما زال على حالته. ما رأيك في هذا الأمر؟
هذا يؤكد أن مركز اتخاذ القرار في السودان الآن مرتبك وملتبس، تتداخل فيه المصالح الشخصية ربما والفردية للمؤثرين والنافذين في سلطة الأمر الواقع، وأعتقد أنه لا توجد بدائل حتى لتسويق الذهب المنهوب إلى جهة أخرى، وهذا يجعل أن هناك صديق هناك عدو ما من صداقته بد. ويبدو أن أحيانا تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة على صورة المعركة التي تدور على مواقف هذه الأطراف المعلنة وما يدور في الغرف المغلقة وفي الكواليس ومن وراء ستار تجري كثير من الأمور في إطار العلاقات. ولذلك تجد أن شعرة معاوية أيضا التي تتمثل في وجود سفراء للدولتين رغم ما بينهما من معارك دبلوماسية واسعة بلغت مجلس الأمن الدولي، رغم ما بينهما من حملات إعلامية وأيضا مضادة، من الواضح أن الأمارات تلعب على ورقة الشعب السوداني، وقد أقامت أيضا كثير من المنتديات والاحتفالات وخرجت الجالية السودانية في الأمارات في القدور الأيام القليلة الماضية ببيان تؤكد فيه أنها تقدر وتثمن الدور الأماراتي في دعم الشعب السوداني، وهذا أيضا منحة يعني أن الأمارات تذهب بمهارة في اتجاه الفصل ما بين السلطة القائمة والشعب السوداني، وبالتالي ربما هي قد أحرزت بعض النقاط لصالحها في هذا الاتجاه. ولذلك تظل هذه الأمور الملتبسة والغريبة والمتناقضة محيرة للناس، لكن في حقيقتها من الواضح أنه لا توجد استراتيجية واضحة لحكومة تواجه حرب امتدت إلى ما يقارب 15 شهر، وهي لم تستطع أن تحرز الانتصار الذي تتحدث عنه من حين إلى آخر، وبالتالي هي في حرج بالغ وكبير، لكنها في ذات الوقت أيضا لا تريد أن تقطع الأسداء التي تمدها كأشخاص على الأقل أو كرموز أو كقادة لهم مصالح تدور في الكواليس وفي كثير من الدوائر أحاديث عن مصالح. هذه المصالح ترتبط الآن أيضا بمجموعات وأسر ذات نفوذ في سلطة الأمر الواقع لها مصالح في استمرار هذه العلاقات مع الأمارات، لا تريد أن تقطع هذه العلاقات بشكل كامل. هذا يمكن أن يفسر لماذا تبدو هذه الإشارات المتناقضة من قبل بورتزان تجاه أبو ظبي. إلى الآن السفير الأماراتي لم يتم إبعاده أو طرده رسميا من البلاد، لا زالت الأمارات أيضا تحتفظ بوجود رسمي للحكومة التي تقدم الشكاوى إليها في المحافل الدولية، ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها لا يبدو إلى الآن أن هذه التناقضات ستنقطع.
أيضا أصدرت الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية قرارا بوقف إقامة الكوارث التي كانت منحتها للسودانيين في وقت سابق، ما رأيك في هذا القرار وما دلالاته؟
أنا أتصور أن دولة الإمارات تعمل على جانبين، جانب أول في إشارات للمجموعة الكلية للشعب السوداني، وهي بالتالي تريد أن تمسح الصورة ومحاولة التلطيق التي جرت للإمارات وربطها بالدعم السريع وربطها بعملية الحرب واستمرار الحرب. من جهة أخرى هي أيضا يبدو أنها الآن تخضع المقيمين على أرضها لكثير من الفحص والتمحيص، وحتى إلقاء هذه الإقامة أو تجميد العمل بها أو هكذا هو يبدو يدخل في سياق العمليات التأمينية بأكثر، لأن هناك تهديد على رؤوس الأشهاد أطلقوا مساعد القائد العام، وأن إدارة الدوائر الاستخباراتية السودانية قادرة على أن تطال من ينال منها حتى داخل أراضيه. بالتالي أنا أعتقد أن هناك درجة من التحسب لنوع وجود الجاليات والدوار ومن يريدون التمتع بحق هذه الإقامة، إقامة الكوارث، وهي إقامة استثنائية. وربما أن هناك يحدث أيضا شيء من البحث داخل المكونات الموجودة بدولة الإمارات من قبل الجالية السودانية، هذا يمكن أن يحدث. أنا أتصور أن ردات الفعل هذه ليست هي موجهة بشكل مباشر، لكن هي أيضا تخوفات ربما تبدو مشروعة في ظل حرب مستعرة على الأقل إعلانيا بين الدولتين وفي أروقة المحافل الدبلوماسية الدولية.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل على الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن اتفاقات الإمارات مع عدد من الوكالات الأممية بشأن تقديم العون للسودان، وأيضا وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.